بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 18 بعد 200، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 وألف، وتتضمن عدة رسائل. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل شيخ الإسلام، قال: مسألة سئل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحد أهل زمانه شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، وهو بالديار المصرية، في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الحديث. وقد تأول طائفة هذه الآيات وأمثالها من آيات الصفات التي أنزلها الله تعالى، ولم يتأول هذا الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضا التأويل، فما الحجة في تأويل الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بينوا لنا الصواب في ذلك. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، الجواب عن هذا من وجوه. أحدها:
كتاب الله عز وجل واضح معالم، وكتاب ربنا سبحانه وتعالى يتضمن الهداية، وأجل هذه الهداية ما تعلق بأسماء وصفات، ولكن لمن أخذه على ظاهره واتبع فيه ما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم. لكن قوما جعلوا هذه النصوص، نصوص الأسماء والصفات، من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فنتلو ألفاظها ونفوض معانيها، وبذلك عطلوا تدبر القرآن في أعظم موضوع، وأقول أعظم موضوع بالدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم آية، آية ماذا؟ آية الكرسي. لماذا يا إخوان؟ آية الكرسي لماذا هي أعظم آية؟ لأن الله أخلصها لنفسه فجعلها في أسمائه وصفاته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، كما جاء في السنة الصحيحة، وذلك راجع إلى نفس المعنى، وهو لأنها خبر محض عن الله سبحانه وتعالى. وجعل أعظم سورة سورة الفاتحة كما جاء في صحيح السنة، وذلك راجع لنفس المعنى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فدل هذا على أن أجل ما في القرآن ما هو؟ ما تعلق بأسماء الله وصفاته. والتفاضل هنا ليس راجع باعتبار قائل، فإن القائل والمتكلم بالقرآن واحد هو الله عز وجل، وإنما التفاضل راجع باعتبار ماذا؟ الموضوع. سورة الفاتحة أعظم من سورة البقرة، سورة الإخلاص أعظم من سورة البقرة، آية الكرسي أعظم من آية الدين، وذلك راجع إلى ماذا؟ إلى الموضوعات. ولهذا كلما تعلق الموضوع بأسماء وصفاته والثناء عليه بأسماء وصفاته كان أعظم. من هنا فضل بعض العلماء الاستفتاح به سبحانك اللهم على: اللهم بعد بيني وبين خطاياي، لأن هذا ثناء محض على الله، وكل ثناء يتضمن دعاء، وهذا دعاء محض. فالثناء على الله خير موضوع، فما أحد أحب إليه المدح من الله. ولهذا كان النبي يثني ثم يثني ثم يثني ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومع ذلك يوم القيامة يفتح الله عز وجل عليه بابا لم يفتحه له من قبل في هذا الباب، فيفتح عليه من أنواع المحامد وكذا شيئا لم يفتحه لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأجل موضوع في القرآن هو الأسماء والصفات، جعل هؤلاء المفوضة ما يتعلق بهذا مجهول المعنى بالنسبة لنا. وعمد آخرون فحرفوا وفسروا بخلاف ظاهر الكتاب والسنة، وجعلوا ظاهر الكتاب والسنة كفرا، فبذا كان لازم قولهم أن النبي كتم الرسالة، وأن الله عز وجل ما هدى المسلمين، ولا كان هذا القرآن كتاب هداية، بل إنه يحتاج إلى من يفسره على غير ظاهره، لأن غير الظاهر والمراد. ومات النبي ولم يبين، وتبعه على ذلك الصحابة فكتموا، حتى جاء هؤلاء الأقزام الذين سموا أنفسهم بالأشاعرة والماتريدية والكلابية، فجعلوا الدين الصحيح هو ما ذهبوا إليه من تفسير. فالمراد باليد القدرة، والمراد بالنزول نزول الرحمة، والمراد، فكانوا أعلم بكتاب الله من الله، وكانوا أعلم بسنة رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء قوم فقالوا خاطبنا الله بما نعرف، فمن فصل في الصفة بين خالق ومخلوق فقد وصف القرآن بالعماية، فإذا قال ويبقى وجه ربك فهو الوجه الذي نعرفه، وإذا قال بل يداه مبسوطتان فاليدان اللتان نعرفهما. فلم يفرق بين خالق ومخلوق، ولم يقرأ قول الله، كل هؤلاء قول الله ليس كمثله شيء، نفي أن يماثل وجهه وجوه، وهو السميع البصير، إثبات لا تعطيل، ليتدبروا آياته ويلتمسوا معاني ذلك، فيزداد الذين آمنوا إيمانا وتنشرح صدورهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وأما أهل السنة فقد قرأوا القرآن وعرفوا معانيه، وعظموا بذلك الرب سبحانه ونزه، فكانوا منزهين بلا تعطيل، وكانوا مثبتين بلا تمثيل، هداهم الله إلى الطيب من القول، وإلى الطيب من الاعتقاد، وإلى الطيب من الفعال، وإلى الطيب من الدعوة، وإلى الطيب من الاتباع، فكانوا أهل الصراط المستقيم. ولهذا فنصوص الصفات يسهل الجواب عنها إذا سئل عنها صاحب السنة، لكن يتيه فيها ويحتار ويضيع في القفار، ويكون كالذي نزل من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فهؤلاء ما يعون ما يقولون. نعم، فسئل شيخ الإسلام عن هذا فأجاب. شيخ الإسلام الذي ابتلي بهذا الموضوع، من الموضوعات التي ابتلي بها شيخ الإسلام، صنف الواسطية فابتلي، صنف الحموية فابتلي، وقامت المناظرات، وقعت المحن، وسجن المرة تلو المرة، حتى كان في آخر مرة مسجونا إلى ماذا؟ إلى أن خرج من السجن إلى المقبر، وهو يقول إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. جنة الاستقامة التي هي باب إلى جنة ماذا؟ جنة غرسها الله، غرس الله ما فيها بيده وأعد فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نحسبه الله حسيبه. نعم.
فأجاب رحمه الله الحمد لله: الجواب عن هذا من وجوه، أحدها أن يقال يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
الكلام الجميل، تترك ابن الماجشون تأتي ابن تيمية، تترك ابن تيمية وتذهب إلى أحمد، تذهب تترك أحمد إن شاء الله تأتي إلى الكرجي، أسماء كلها كأنها إيه؟ تخرج من مشكات واحدة، هي مشكات واحدة. نعم.
فإن إجماعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول ولا في الفروع.
لا في الأصول ولا في الفروع. شوف الكلام السهل يا مؤمن، أين مضربة يقول لك اللي يجمعوا ما اللي يجمعوا وكذا، والأمة ممكن تجتمع على خطأ ولا تجتمع على الضلال. الشقشقة دي مش عايزين، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن ممكن تجتمع على الخطأ. معقول تجتمع على خطأ؟ شيخ الإسلام يقول: وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول ولا في الفروع. إذا ثبت الإجماع فنأخذ به. وعليه يا إخواني، وعليه يا إخواني، أنا ما أقول، أظنه ربما يكون تحصيل حاصل أن أقول الصحابة لم يختلفوا العقيدة، هذا تحصيل حاصل، هذا معروف ولا ينبغي أن يناقش فيه ويقال الصحابة اختلفوا. لكن أقول غير الصحابة اختلفوا في العقيدة، الذين هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أهل السنة غير الصحابة في كل عصر يا إخواني اختلفوا في العقيدة أبدا. الزمان هذا أهل السنة يختلفون في العقيدة إلى يوم الدين. أهل السنة يختلفون في العقيدة، إذا ما معنى قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم، هم على الحق، من خالفهم على الباطل، ولا من خذلهم حتى يأتي الله. إحنا نجهد أنفسنا علي إن إحنا نقول الصحابة اختلفوا في العقيدة ولا كلام ده منتهي عندنا. كلام ده لو نجرح يطلع الصحابة أمة واحدة، الصحابة أمة واحدة، الصحابة أمة واحدة. لكن هل أهل السنة في زماننا هذا أصلا يختلفون في العقيدة؟ طب في الزمن الماضي، طب في اللي قبله، هل يتصور أن أهل السنة يختلفون في العقيدة؟ أي عقيدة إذن نتبعها؟ عقيدة الطائفة ألف، أو عقيدة الطائفة باء، أو عقيدة الطائفة جيم؟ لكن شوف الكلام السهل، سهل. وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه، لا في الأصول ولا في الفروع. أصول، أصول نخالفهم ونقول هؤلاء كان لهم زمان ولنا زمان. الفروع فإن إجماعهم حجة قاطعة. الدليل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الدليل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين. الدليل: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قولا يصح الإحالة؟ لو كان قولين الحمد لله، الحمد لله. ده دين واضح يا جماعة، دين واضح يا اخواني، هذا دين واضح. يا ابني دعك من الاوراق، يا ابني في الاكياس دي، زهقنا من الاكياس دي يا ابني. يا حبيبي دعك من هؤلاء الذين يجلسون يقولون ما لا يفهمون. يا سلام، تروح معك الرسائل ديت. ايه الكلام الجميل ده؟ عقيدة ابن الماجشون ابو الحسن الكرجي رحمه الله، ابن تيمية، ابن منده، الحاجات دي والله العظيم يا اخواني ما ابصرناها باعيننا في مصر قط. احمدوا ربنا، احمدوا الله يا اخوان، احمدوا الله. وانتوا بتروحوا وتروحوا البيوت عند محمد وام عبد الله وتجوا بالكتب دي يا اخواني، احمدوا الله، احمدوا الله، احمدوا الله. ما عشتوش بقى في زمن الاخ ابراهيم اللي لحيته لغايه صدره مش عارف يئم في المحراب؟ احمدوا الله. لكن لستم في زمان تعالوا ننزل ميدان تعالوا نروح، هذه نعمة أن تبني دينك على ضرب هؤلاء. كما قال شيخ الإسلام: يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحسان، فإن أجمعهم حجة قاطعة، وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه لا في الأصول ولا في الفروع. خلاص يكفي هذا لو احنا أخذنا به. هذه قاعدة الهداية. نعم. وحكى
غير واحد من أهل العلم بآثارهم وأقوالهم، قالوا في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحوه أنه بعلمه.
أنه بعلمه، يعني نفيا لذات، نفيا لذات أنه بعلم، فتكون المعية معية إيه؟ علم، وليست معية ذات. فالله بذاته فوق عرش الرحمن على عرش استوى. والبعض يقول بعلم هذا من اللازم، وإليه معية حقيقية كسائر الصفات، الله عز وجل أعلم بها، ولكن نجزم ونقطع أنه ليس مع الناس وليس مع الخلق ولا داخل الخلق بذاته أبدا، لكن نقول في معية كما نقول في السائر الصفات. نعم. هو ده ايه؟ لا، خلافا لا يا محمود، لكن نقول معي حقيقة مش خلافا لمن قال بعلمه، لا، خلافا لمن قال بذات، لكن شرح ان بعلمه لا تنافي بينه وبين معي حقيقي. فمن فسر بعلمه كان في زمن يقول الناس فيه الله في كل مكان، فأظهر اللازم هذا بعلمه، معهم بعلمه 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 بعلمه، حتى ينفوا ماذا؟ معهم بذات. لكن ما أنكر أن تكون معي حقيقي، ولا اللي قال معي حقيقي أنكر أن تكون معي بالعلم. لا، نقول أداءان، يعني أداء اللي يقول معي حقيقي وأداء اللي يقول بعلم، إنما هما ليس قولين يتعارضان. لا، نعم.
شفنا
اللي أنكر. نعم. هذا كله ورد السلف طبعا، تفاسير السلف كلها في هذا، كتب السنة كلها تطفيحة بهذا. نعم، ورد أيضا معي حقيقي، معي على، لأن المعية صفة، فيقال فيها كما يقال في السلسلات ولا تعارض. نعم.
اللي أنكر على الشيخ العثمين شفنا.
مثل ما يقول أهل السنة بحد، إذا أرادوا نفي وهم معين أو رد على التباس معين. نعم.
شيخنا اللي ينكر على الشيخ العثيمين مش المعية الحقيقية.
نعم.
اللي ينكر على الشيخ العثيمين مش المعية الحقيقية بالذات.
اللي ينكر على الشيخ العثيمين لما قال كلمة بالذات. نعم. مع انه ينكر ان يكون مع الخلق بالذات، لكن لما قال معية ذاتية، كلمة ذاتية، ويقال لا، معية حقيقية، حقيقية مش ذاتية، حقيقية. نعم.
وحكوا إجماعهم على إمرار الصفات وأحاديثها وإنكارهم على المحرفين لها، ولهذا لا يقدر أحد أن يحكي عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة بنقل صحيح أنه تأول الاستواء بالاستيلاء.
نعم، الحمد لله، ولا في لغة عرب. ثم الاستيلاء يعني قهر، يعني غلبة. ثم لو الاستيلاء بمعنى الهيمنة والسيطرة، فهل الله عز وجل ليس مهيمنا ولا مدبرا لأمر الكون كله حتى تكون هيمنته على عرش فقط؟ نعم.
أو نحوه من معاني أهل التحريف، بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية بما يقتضي أنه سبحانه فوق عرشه، وتمامه أن ينقل بالإسناد الصحيح أنهم قالوا في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا إنهم قالوا بعلمه. قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ لما شرح حديث النزول قال: هذا حديث لم يختلف أهل العلم في صحته، وفيه دليل أن الله في السماء على العرش كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهذا أشهر عند العامة والخاصة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
الحمد لله، هذا الذي تلقته الأمة. نعم.
وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا: في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.
إذا نقل هذا عن الصحابة، قال أجمع علماء الصحابة والتابعين. نعم.
وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز،
يعني على ظاهرها، وأنها صفات حقيقية لا تخرج عن هذا الظاهر، فينزل ربنا نزول حقيقي، رحمن على العرش استوى استواء حقيقي. نعم.
إلا أنهم لا يكذبون شيئا من ذلك، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، وزعم أن من أقر بها شبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود،
لأنهم تكلموا في اللوازم، قالوا لو أثبتنا هذا على ظاهره وعلى حقيقته لاقتدى ذلك مماثلة البشر وأن يكون جسما، فلهذا نفوا ما نحتوه في عقولهم لا ما أخبر به كتاب ربنا وسنة نبينا. فالاستواء الذي نفوه هو الاستواء الذي تصوروه، استواء يقتضي تجسيم وإحاطة وممثل، ولا والنزول الذي نفوه هم الذي هو النزول الذي تصوروه، واليدان اللتان نفاهما هؤلاء يدان نحتوهما في أذهانهم. ولهذا نقول كل معطل إيه؟ ممثل، لأنهم عطلوا ما مثلوه، وكل ممثل معطل، معطل لماذا؟ للصفة الحقيقية، وأثبت صفة غير التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله تعالى في كتاب الشريعة في باب التحذير من مذهب الحلولية،
أنا أقول بقى في الجهمية والخوارج والمرجاء والمعتزلة الأشاعرة، نقول كلهم في الجنة إلا واحدة، الذين أضلوا فقلبوا الحديث، فبدلا من قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، قال كلهم في الجنة إلا واحدة. من الواحدة؟ قالوا الملاحدة. إذن كل الطوائف في الجنة، إذا الخوارج في الجنة، المعتزلة في الجنة، المعطلة في الجنة، الممثلة في الجنة، الجبرية في الجنة، القدرية في الجنة، الإباضية في الجنة، كل هؤلاء في الجنة، قبح الله هؤلاء سبحان الله. والنبي يقول وأنه من يعش منكم بعد فصارت نفا كثيرا كثيرا، لو كانوا كلهم في الجنة إلا واحدة يكون اختلافا كثيرا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال الشيخ أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة في باب التحذير من مذهب الحلولية الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، وقد أحاط بجميع ما في خلق ما خلق في السماوات العلا وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أعمال العباد.
فعلوه سبحانه وتعالى على عرشه واستواء عليه لا يمنع قربه من عباده ودنوه و علمه بما عليه عباده، فهو يعلم السر وأخفى، ما من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم الشقاوة والسعادة. نعم.
فإن قال قائل
خلق الجنة وجعل لها أهلا وخلق النار وجعل لها أهلا. نعم.
فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية التي يحتجون بها قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، هكذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
نعم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهكذا. إذن هذا علم، كل علم علم. نعم.
وقال الشيخ أبو عبد الله
والمعية لا تقتضي مخالطة الذات، لا تقتضي، فالمعية على حسب، فالمعية على حسب سرت والقمر، القمر ما هو معي. نعم.
وقال الشيخ أبو عبد الله ابن بطة في كتاب الإبانة بأن الإيمان بالله،
شوف الله الشريعة الإبانة السنة شرح اعتقاد أصول السنة اعتقاد أئمة الحديث اعتقاد السلف كتب الحمد لله يا أخوي، والله يا أخواني نعمة نعمة. نعم،
بأن الله، بأن الإيمان بالله الله على عرشه بائن.
لما أقول أخوي اسمع المقطع دينه هو بقى، شوف اسمع المقطع، شوف اسمع فتوى الفوزان، اسمع شوف شوف فتوى الشيخ ربيع، شوف الناس بيقول ايه. هو المنهج ده مقاطع يا اخوان، في منهج مقاطع، اترك يا ابن النت المقاطع دي وتعلم، تعلم، خد العلم والسنة من أصول أهل السنة. لا تقول طريقة فلان أو علان، ولا قل طريقة السلف، قل ما عليه علماء الأمة. نعم.
وقال الشيخ أبو عبد الله بن بطه في كتاب الإبانة بأن الإيمان بالله الله على عرش بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة
بائن والخلق، يعني غير مخالط لهم. نعم.
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرش فوق سمواته بائن من خلقه.
نعم.
فأما قوله هو معكم فهو
الإجماع، لا يلزم عن الصحابة أن يأتي باللفظ. الإجماع إقرار النصوص على ما هي عليه على ظاهرها. فما قال أحد الرحمن عرش استوى يعني استولى، فلما تركوه هكذا الرحمن عرش استوى على ظاهره في اللغة، الذي هو العلو والارتفاع، دل على المراد. نعم.
فأما قوله هو معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وأما قوله وهو الله في السماوات والأرض معناه أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض.
الله أكبر. الله أكبر. ليس هناك إله في السماء وإله في الأرض ذاتان، لا، وإنما هو الله المعبود المألوه في السماوات وهو الله المعبود المألوه في الأرض، فهو إله من في السماوات ومن في الأرض. نعم.
وتصديقه في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واحتج الجهمي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم. فهؤلاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وكل منهم له من المصنفات المشهورة ما فيه العلم بأقوال السلف وآثارهم، ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. الوجه الثاني أن يقال الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة، والتأويل الذي ذمه السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه، وإخراج كلام الله ورسوله عما دل عليه وبينه الله به. وقد حده طائفة بأنه صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل، فقوله تعالى هو معكم أينما كنتم ونحوها من الآيات ليس ظاهرها ولا مدلولها ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين ممتزجا بهم ولا إلى جانبهم متيامنا أو متياسرا ونحو ذلك لوجوه. أحدها أنه لم يقول أحد،
هذا منع تحريف هذه النصوص، أنها تقتضي أن يكون معنا وفينا. نعم.
أحدها
فليس من لازمي هذه النصوص ومعكم أنا كنتم أن يكون الله سبحانه وتعالى مختلطا بالمخلوقين، هذا لوجوه. أحدها
أنه لم يكن أحد من أهل اللغة أن المعية تقتضي الممازجة والمخالطة ولا توجب التيامن ولا التياسر ونحو ذلك من المعاني.
نعم.
إنما يلزم إذا قلت هو حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، وأنا أقول حي بلا حياة، عليم بلا علم. قيل له هذا باطل.
إنما يلزم إذا قلت هو حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، وأنا أقول حي بلا حياة، عليم بلا علم. طبعا هذا يعني أن نقول حي بلا حياة، عليم بعلم، هذا قول باطل. إنما هو حي بحياة، عليم بعلم، لأن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة، فإن قلت عليم بلا علم عطلت الاسم الحقيقي، لأنه صار علما مجردا، وحينئذ لا يصبح اسما من أسماء الحسنى، فأسماء الحسنى أعلام ومعان. نعم.
قيل له هذا باطل من ثلاثة أوجه. أحدها أن الترسيم الذي تزعمه يلزم في هذا كما يلزم في هذا. الثاني أن إثباتك حيا بلا حياة، عليما بلا علم، قديرا بلا قدرة، مخالف لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فررت منه.
يعني هذا معروف عند العقلاء، لو قلنا فلان هذا عالم، في عالم يعني بلا علم؟ لو قلنا فلان هذا قدير بلا قدرة، ما أحد يقول هذا. فمعلوم عليم أو عالم معناه عالم بعلم، قدير بسمع، سميع بسمع، بصير ببصر. نعم.
الثالث أن خصومك من النفات المثبتة يخالفونك في هذا الفرق، فالمثبتة للصفات يقولون ليس في الجميع تجسيم، أو التجسيم الذي نفيته ليس بمنتفي، والنفات القرامطة يقولون التجسيم في إثبات الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات. فإن قال المتفلسف أنا أتأول هذا كله وأتأول ما ورد في معاد الأبدان، قيل له فتأول ما ورد في معاد الروح ونعيمها وما ورد في إثبات واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك، فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبته. فإن قال ما نفيته يستلزم تركيب واجب الوجود، قيل له وكذلك ما أثبته، ولا فرق، فإن الوجود والوجوب والعناية والعقل وأمثال ذلك معان متميزة في العقل كتميز ما أثبته ما أثبتته الصفاتية. وقيل له فتأول العبادات كما تأولها القرمطي. فإن قال العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسول أوجبها أو ليس فيها ما ينافي العقل، قيل له منازعوك من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك، فالمعتزلة وغيرهم يقولون إن معاد الأبدان قد علم بالاضطرار أن الرسول قد أخبر به، والصفاتية يقولون إن إثبات الصفات مما علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، ويقولون لك ليس
يعني معنى ما يريد الشيخ سامي هنا يعني أن ما تنفيه أنت بدعاوى ولوازم من أثبت ما نفيته أيضا يقول إن ما يثبته أيضا بلوازم، فما الذي ينصر قول أحدكما على الآخر؟ نعم.
ويقولون لك ليس في العقل منافاة لما أثبته من هذه الجزئيات، كما ليس في العقل منافاة لما أثبته من العلميات، والقرامطة ينازعونك فيما أثبته حتى في النفس، فيقولون لا يقال هو لا موجود ولا معدوم، لأن في هذا تشبيها له بالموجودات والمعدومات.
هكذا يقولون، لو قلنا موجود أشبه الموجودات، لو قلنا معدوم أشبه المعدومات، إذا ماذا نقول؟ نقول لا موجود ولا معبود ولا معدوم، نقول إذن أشبه المستحيلات. نعم.
فإن قلت هذا خروج عن النقيضين وهذا خروج عن العقل وهو مخالف لما علم بالاضطرار من السمع، قيل
يعني
له
قولهم لا موجود ولا معدوم يعني، فإحنا نرد عليهم على القرمطة ونقول هذا خروج عن العقل هو مخالف لما علم بالاضطرار من السمع، قيل له
وهكذا حال جميع النفاة، فإنهم لابد أن يجمعوا بين النقيضين أو يسلبوا النقيضين كالقرمطي.
نعم، يعني ليس فقط الذي يخالف العقل لا موجود ولا معدوم، وأليس يخالف العقل عليم بلا علم سميع بلا سمع؟ نعم.
فمن قال لا هو مباين ولا محايث ولا داخل ولا خارج كان بمنزلة من يقول لا قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا موجود ولا معدوم. ومن قال إنه وجود
ولهذا حتى الجميع لما بيقولوا بالوجود يا أخواني وجود في الذهن بس، وجود يعني مطلق غير ليس عندهم نص أين هو، حتى أين لا يسألون بها، لما يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا سميع ولا بصير ولا إذن هو فين؟ طب هو موجود؟ يقول أي نعم هذا موجود. طب موجود فين؟ أين موجود؟ ولهذا هم يتفقون على إثبات وجود ذات، لكن هذه الذات عند المعطلة بلا صفات وعند الممثلة كصفاتنا، ولهذا كان الرد عليه بأبلغ قاعدة وهي القول في الصفات كالقول في الذات، فيقال المعطلة عطلتم الصفات فرارا من التمثيل وأثبتتم الذات مع أن المخلوقين لهم ذوات، فإما أن تنفوا الذات أيضا وإما أن تثبتوا الصفات كلها، لأن مقتضى إثبات الصفات الممثلة عندكم. طب ومقتضى إثبات الذات برضو الممثلة؟ هيقولوا لا بس ذاته لا تشبهها ذوات، نقول قول وصفته لا تماثلها صفات. والمثبتة يقولون جميع الصفات كصفات المخلوقين، نقول طب وذاته؟ يقولون لا 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 ليست كذوات المخلوقين، نقول إما أن تجعلوا ذات كذوات المخلوقين وإما أن تجعلوا صفاته لا كصفات المخلوقين، فالقول في الصفات كالقول في الذات وجودا وعدما، إذن لزمه بالتناقض حتما، فما استعمله المعطلة في الصفات من قاعدة تناقضوا في إثبات الذات، وما أثبته الممثلة من الصفات بقاعدة خالفوها في الذات. أما أهل السنة فقالوا ذات لا تمثلها ذوات وصفات لا تمثلها صفات، فأثبتوا ذاتا وصفاتا ليس كمثلها ذات ولا كصفاتها صفات. شوف الراحة، هذه الراحة. نعم.
ومن قال إنه وجود مطلق ليس له حقيقة وراء الوجود المطلق، وقد تقرر في المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يوجد في الخارج بل في الذهن كالجسم المطلق والحيوان المطلق، فإن جعل المطلق بشرط الإطلاق يثبت في الخارج لجمع بين النقيضين.
فإن جعل المطلق بشرط إطلاق يثبت في الخارج لجمع بين النقيضين، هنجد فين هذا؟ نعم.
وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضوع.
لو وجود حقيقي أين هو؟ ولهذا سألني أين ربي؟ على عرش استوى. إنما أنت تقول فيه ذات، ذات موجودة أين؟ لا خارج العالم وداخل العالم. طيب فين؟ نعم.
وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن هؤلاء أهل التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحد منهم قانون مستقيم في التأويل، بل يتناقضون، فيقال لهم إذا تأولتم هذا فتأولوا هذا أو لا تتأولوا شيئا. فإن قالوا ما دل العقل على إثباته لم نتأوله كالإرادة بخلاف ما لم يدل على إثباته كالغضب، كان الجواب من وجوه.
أي عقل بقى؟ عقل الأشعرة ولا عقل المعتزلة ولا عقل أهل السنة؟ أي عقل؟ نعم.
كان الجواب من وجوه، أحدها أن يقال عدم الدليل ليس دليلا على العدم، فهب أنكم لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة أخرى، فمن أين لكم نفيها بلا دليل والسمع قد دل عليها؟
تمام.
الثاني أن يقال فهذا عدل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإخبار بصفات مرسلة، فإنكم لم تثبتوا إلا ما علمتم بعقولكم ولم تثبته عقولكم، وما لم تثبته عقولكم نفيتموه، فبقي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عديم الفائدة في باب أسماء الله وصفاته.
طالما المرجع العقل، يبقى ما فائدة السمع إذن؟ ما فائدة إخبار الرسول؟ يبقى كان ينبغي أن يقول الله سبحانه وما آتتكم عقولكم فخذوا وما نهتكم عنه فانتهوا. نعم.
الثالث أن يبين لهم أن العقل يدل على ما نفيتموه نظير دلتي على ما أثبتتموه، وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمة، كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة، وما فيه من العقوبات للمكذبين يدل على الغضب كما قد بسط في غير هذا الموضع.
تمام.
فإن قال إنما نؤول ما علم نفيه بدليل قطعي من العقل أو النقل، قيل له ونحن نسلم لك أن ما علم نفيه بصريح المعقول أو صحيح المنقول فإنه يجب نفيه عن الله.
لو جئت بدليل ينفي نقول سمعا وطاع. نعم.
لكن دعواكم أن هذا المنصوص يدل على ما يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول قول غير مقبول.
أي نعم.
الجواب الخامس أن يقال التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح للمثبتة منه ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن ينفوه مطلقا ويقول لا حاجة إليه، وتمام ذلك أن يثبت تنزه القرآن والحديث عن الدلالة على المعنى على المعاني الفاسدة. المسلك الثاني أن يقول بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي، مثل أن يكون نفي ذلك المعنى قد بينه الشارع في موضع آخر، فيكون هو قد بين كلامه بكلامه، فلا يكون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محتاجا في البيان إلى ما يحدثه المحدثون. المسلك الثالث أن يسلموا أن كل تأويل قام عليه دليل سمعي أو عقلي فإنه يجب قبوله، لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل القطعية فيما إذا حاجه إلى التأويل، ويثبتون أن ذلك لم يخالف دليلا قطعيا لا عقليا ولا سمعيا، بل يبين أن العقل الصريح يقرر ما أثبته السمع، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أصلا، كما يبين أن ما دل عليه القرآن من أن الله مبين لمخلوقاته إذ هو بدو العالم قد دل عليه العقل
إذ هو بدو العلم
قد دل عليه العقل، وأن العقل يثبت مباينته للمخلوقات، والسمع زاد على ذلك وأثبت الاستواء على العرش، وذلك لا يعلم بالعقل، فالسمع أثبت ما علم العقل وزاد عليه وفصله، لأن الرسل بعثت بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها، والله أعلم. تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على
يعني
محمد صلى الله عليه
وسلم. أن الأصل في نصوص الصفات هو العمل بالظاهر، فإذا جئت بالتأويل وتقول التأويل هذا صرف اللفظ عن احتمال الراجح احتمال المرجوح، نقول هذا الصرف ما دليله؟ لابد أن تأتي بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمن على العرش استوى، صرفته من العلو الذي هو الظاهر إلى الاستيلاء، ما الدليل؟ ما الدليل النقلي؟ لا يوجد. طب ما الدليل العقلي؟ تقول لازم الاستواء أنه محتاج إلى العرش وأنه محتاج إلى كذا، فهذا معناه الاستيلاء. نقول هذا لما مثلت الله بخلقه، ولو اعتقدت وأمنت أنه ليس كمثله شيء لترتب على ذلك الهداية. ولهذا قال بعضهم: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، اللي هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما أنت صرفت الاستواء البشري عن الرب، أما الاستواء الذي يتبع ذاته سبحانه وتعالى فكما أنه ليس كذاته ذوات فليس كصفاته الصفات. ولهذا لم يخرج النبي عن هذا الأمر الذي بعد ذلك. تعتقد أنت أن النبي كتم ولا بلغ الرسالة؟ بلغ الرسالة. فهل بلغ أن الاستواء هو الاستيلاء، وأن الغضب هو إرادة الانتقام، وأن الرحمة هي؟ هل قال النبي هذا؟ أبدا. طب علم النبي ولا ما علمه؟ علم وكتب ولا علمه وقاله؟ فدينكم دين مبني على عقلكم. فإن رجعنا إلى العقل، فعقلكم أو عقل الأشاعرة أو عقل الجهمية غلاة النفاة، يبقى هذا إحالة على ماذا؟ على غير مليء، على غير مليء. ولأن هذا مقتضى كلامكم هذا هو ماذا يا إخوان؟ هو تعطيل الرب عز وجل عن أسمائه وصفاته. لهذا أحدثوا قاعدة المجاز، المجاز أن هذا كناية، أن هذا مراد به، وأن اللفظ حقيقة ومجاز، وبهذا خالفوا ما عليه ظاهر القرآن. والقرآن كله حقائق والحمد لله، ليس فيها مجاز بمعنى نقل هذا المعنى الظاهر أو لفظ الظاهر عن معناه إلى معنى آخر، بل الحمد لله كله حقائق. وليس أصلا في اللغة ما يسمى بهذا المجاز، بل كله حقائق، حقائق بوضعها التي وضعها الرب سبحانه وتعالى في كتابه، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأهل السنة والجماعة أسعد بهذه النصوص في فهمها من غيرهم من المعطلة ومن الممثلة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.